ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أتيتم إلى طيبة الطيبة، اعلموا أن هذه المدينة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب للمؤمن أن يبقى فيها ما أمكنه البقاء، وأن يتمتع بالخيرات التي فيها والأجور المضاعفات التي فيها ما أمكنه ذلك، من غير تحديد لمدة ولا إلزام بمدة ولا تفضيل لمدة على مدة. وما يذكره بعضهم من أنه يستحب للمؤمن أن يبقى في المدينة 8 أيام، مستدلا بما رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. فهذا القول قول مرجوح، لأن الحديث الذي يستند إليه هذا القول حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في إسناده نبيطة ابن عمر وهو مجهول، ولم يروي عنه إلا راو واحد، والمجهول إذا لم يروي عنه إلا راو واحد يكون حديثه ضعيفا ولا يكون ثابتا، وبالتالي لا يكون للتحديد 8 أيام أصل صحيح يستند إليه، فيبقى المؤمن ما شاء الله له أن يبقى في المدينة، سواء كان ذلك أقل من 8 أيام أو أكثر، ويقنع بما أنعم الله عز وجل عليه به، ويغتنم الوقت الذي تيسر له في المدينة فيما يقربه إلى الله عز وجل، ويسأل الله أن يتقبل منه وأن يعيده إلى المدينة وأن يميته في المدينة. فإن من مات في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا له أو شفيعا يوم القيامة. فمن استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. ولذا فإن أفضل بقعة يعيش فيها الإنسان في آخر حياته من بقاع الأرض هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يموت فيها فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا له يوم القيامة أو شفيعا له يوم القيامة. ومن أكرمه الله عز وجل بأن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتأدب أدبا شديدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب الإساءة إلى أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب أذية من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من آذى أهل المدينة أو أرادهم بسوء أذابه الله عز وجل، كما يذوب الملح في الماء. وأهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أهل أو هم من خاصة أهل المدينة، فيجب على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أذيتهم أو إرادة السوء بهم. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين في المدينة وقد ارتفعت أصواتهما، فأمر بهما فجيء بهما إليه فقال: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن أن يلتزم الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن يحذر من الآفة التي ابتلي بها كثير من الناس في زماننا، ألا وهي آفة التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مما يؤلم قلوب المؤمنين ما يراه المؤمنون من بعض إخوانهم من أنهم إذا دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحته أو في داخله بادروا إلى تصوير أنفسهم والتصوير في جماعات يقفون ويتصورون في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن المصورين، وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فكيف يجرؤ المؤمن على أن يتصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأشد من ذلك ذنبا أن يصور غيره من الناس الذين حوله بدون رضاهم ولا إذنهم، والتصوير حرام رضوا بهذا أو لم يرضوا، لكن إذا كان بغير رضاهم وبغير إذنهم فهو أشد ذنبا. فبعض الناس يأتي ويضع الجوال والهاتف في يده ويصور نفسه والناس الذين خلفه أو الناس الذين أمامه، وهذا في الحقيقة أشد حرمة من كونه يصور نفسه فقط. فعلى المؤمن أن يحذر من تصوير نفسه ومن تصوير غيره معه، كما يجب عليه أن يحذر من أن يصور غيره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس قد يراك مارا فيعطيك هاتفه ويقول لك: صورني أو صورنا نحن مجموعة وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام منك ومنهم، فاحذر أن تفعل ذلك يا رعاك الله. يا من أتيت إلى المدينة إنما أتيت إليها رجاء أن تفوز بثواب الله وبرضوان الله عز وجل، وأن تعود منها بالأجور العظيمة، ما جئت إلى المدينة من أجل أن تتصور وأن تفخر بهذه الصور، ما جئت إلى المدينة من أجل أن تحمل أوزارا وأن تعود بسيئات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك إثما الذين يزورون الصور ويتظاهرون بأنهم في عبادة ويطلبون من أحد أن يصورهم. فبعض إخواننا هدانا الله وإياهم إذا جاءوا في داخل المسجد أعطوا إنسانا الكاميرا أو الهاتف وقالوا صورنا، ثم وقفوا ورفعوا أيديهم كأنهم يدعون، وهم في الحقيقة يتظاهرون بهذا من أجل أنه إذا عاد بروز هذه الصورة ووضعها في مجلسه. وهذا في الحقيقة حرمات بعضها فوق بعض وظلمات بعضها فوق بعض. فهو لو كان يدعو حقيقة لكان هذا من الرياء الذي قد يحبط عمله. وفوق هذا فهو تصوير محرم، وفوق هذا أن بروزة الصورة وتعليقها من الأمور المحرمة، حتى عند كثيرين ممن يرون أن التصوير من حيث ذاته، يعني التصوير الفوتوغرافي، ليس حراما. فكيف إذا كان يزور العبادة وهو لا يدعو في الحقيقة ولكن يتظاهر؟ ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض إخواننا من أنه يتباكى ويظهر أنه يبكي ويرفع يديه ويطلب من غيره أن يصوره على هذه الحال. فهذا من سوء الحال الذي لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن في كل مكان. فكيف بهذا المكان الطاهر، بهذه البقعة التي ذكرنا أنها ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، كيف يجرؤ المؤمن على تدنيسها بهذه الأحوال وهذه التصاوير التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإني لأقول والله حتى لو كنت لا ترى حرمة التصوير الفوتوغرافي فإنك تدرك أن الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك هذا الأمر. فإذا كان لا يجوز إنشاد الضالة والسؤال عما فقده الإنسان وهو له وحلال له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمسألة التصوير التي فيها ما ذكرنا وهي تؤذي قلوب المؤمنين؟ ولا شك أنها لا تليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لك أخي، وقد أكرمك الله بأن تكون ممن وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيتي لك أن تتأدب غاية الأدب، وأن تحرص على أن تعمل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقربك إلى الله وما يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يكرمنا بحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا اليوم فكما تعلمون هو في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، ولا زلنا نقرأ الروايات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسنفاء حط، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وسار الحديث بنحو حديث الماجشون، غير أن حمادا ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار، ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أن عسف تصيب وجهي مؤخرة الرحيل.
نعم، وهذه متابعة فيها ما فيما تقدم وقد بينا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
وهذا قد تقدم وبينا أن مراد من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ومنهم أمنا عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات عنها، أن مراده إما أنه ذكر الحج مفردا عند خروجه من المدينة حتى وصل إلى ذي الحليفة، فلما وصل ذي الحليفة جاءه آت من ربه فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل قارنا، فأهل قارنا صلى الله عليه وسلم. هذا أقوى ما قيل في هذه الروايات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أنبه بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسيف، فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه له قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك، فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرني فكوني في حجي، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهم. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلت بنا فتطهرت، ثم دخلنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة، ثم تطف بالبيت، فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغتي؟ قلت: نعم. فآمن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة.
نعم، وهذه أيضا متابعة أخرى لقصة عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. قولها رضي الله عنها وأرضاها مهلين بالحج إما أن يكون مرادها أهل أكثرنا بالحج، فلما كان أكثرهم قد أهل بالحج عبرت بهذا من إطلاق الأكثر كأنهم الكل، وإلا فالمعلوم من الروايات الأخرى أن منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة ومنهم من أهل بعمرة كما جاء في الروايات الأخرى. وإما أن يكون مرادها مريدين للحج بأنساكه الثلاثة، فالمعلوم يا إخوة أن التمتع يسمى حجا، وأن القران يسمى حجا، وأن الإفراد يسمى حجا. فيكون قولها مهلين بالحج أي مريدين بالحج، مريدين للحج، وكل قد لبى بنسكه الذي هو نسك من أنساك الحج، بدليل قولها في الرواية التالية: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من تمتع، ومنا من قرن. فيكون قولها هذا الأخير مفصلا، وقولها مهلين بالحج مجملا. فيكون المفصل قد بين المجمل. وقال بعض العلماء معنى قولها مهلين بالحج أي من الميقات، فعندما كنا بالميقات أهللنا جميعا بالحج، ثم خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فمنا من بقي على حجه، ومنا من قرن فأدخل العمرة على الحج، ومنا من تمتع فقلب الحج إلى عمرة. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح هو الذي قدمناه أولا. قالت: في أشهر الحج المعلومة، وعرفنا أن العلماء منهم من يقول إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، ومنهم من يقول إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، وفي حرم الحج هكذا بضم الحاء والراء، في حرم الحج أي في أماكن الحج المحرمة في المشاعر، وفي حالات الحج المحرمة كالإحرام، وفي بعض النسخ ضبطت بفتح الراء حرم، حرم الحج أي في محظورات الحج، في محظورات الحج التي تصبح حراما بالإحرام. وليالي الحج أي في أيام الحج المعلومة التي يقع فيها الحج، كيوم التروية ويوم عرفة وأيام منى، حتى نزلنا بسرف، يعني مضينا ملبين حتى نزلنا بسرف، وهو الوادي القريب من مكة كما بينته في درس الأمس. فخرج إلى أصحابه فقال لهم: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، أي من كان منكم قد نوى العمرة ولم يسق الهدي وأحب أن يستمر على عمرته فليفعل، ومن كان قد نوى الحج مفردا أو القران ولم يسق الهدي وأحب أن يفسخ حجه إلى عمرة ليصير متمتعا فليفعل، وأما من ساق الهدي فلا، فإنه إن كان قد نوى العمرة يجب عليه أن يدخل الحج عليها، وإن كان قد نوى الحج أو القران يجب عليه أن يستمر على نسكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا التخيير أعني في الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، قاله من باب الترغيب والحث والتخيير، تهيئة لهم لما سيكون في مكة إن شاء الله. ولما فهم الصحابة هذا التخيير منهم من أخذ به ومنهم من ترك وبقي على ما كان عليه ممن لم يكن معه هدي، أما من كان معه هدي فالمسألة مسألة إلزام. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، أي قوة مالية، قدرة مالية، وهم ذوي اليسارة كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي رضي الله عنه الذي قدم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على نسكهم الذي أحرموا به. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي أحب الناس إليه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها، ما قال أبو بكر، قال أبوها، من محبته لعائشة رضي الله عنها. ولذلك يا إخوة علامة الإيمان حب عائشة رضي الله عنها، علامة الإيمان حب عائشة، والله لا يبغض عائشة من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان رضي الله عنها وأرضاها، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا والله لنحبها ونتقرب إلى الله بحبها ونبغض من أبغضها رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكي؟ سبحان الله، تأمل يا عبد الله، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيها وهي حبيبته وهي زوجته وهي عنده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كسائر البشر لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. فكيف يأتي من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخبار الناس وهو في قبره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ميت، نعم والله ميت، لأن الله قال له إنك ميت، وإنه والله قد مات، وإنه قد دفن صلى الله عليه وسلم. يأتي بعض الناس يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مات. سبحان الله، تردون كلام الله، تردون كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون فوق هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو في قبره. أعوذ بالله من الجهل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب أكثر من أي إنسان، حتى من نفسك أنت، ولكن لا يجوز أن يعطى ما لم يعطه الله، أو أن يصرف ما لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها فقال ما يبكيك؟ قالت قلت سمعت كلامك مع أصحابك، أي في حثك من لم يهدي على العمرة، وفهمت منها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل لهم العمرة، وهي كانت قد أحرمت بالعمرة لكنها قد حاضت فلا تستطيع أن تؤدي العمرة، فزادها ألما أنها لا تستطيع أن تؤدي ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يفعلوا وهي العمرة، فبكت رضي الله عنها وأرضاها. سمعتم الابن نور الدين وقد قرأ: فمنعت العمرة. وهذه في بعض نسخ مسلم وبعض روايات مسلم، لكن أكثر رواة مسلم وأكثر النسخ عندهم: فسمعت بالعمرة، فسمعت بالعمرة. أما على رواية فمنعت العمرة فالمعنى واضح، منعت العمرة بسبب الحيض، وهذا هو الأصح إن شاء الله. ومما يدل على ذلك أن هذا هو الذي في صحيح البخاري: فمنعت العمرة. وكذلك في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم: فمنعت العمرة. فهذا يدل على أن هذه الرواية أصح من رواية فسمعت بالعمرة. وقولها فسمعت بالعمرة يعني على هذه الرواية التي هي في نسخ أو في أكثر نسخ صحيح مسلم، يعني أشكل المعنى على الشراح، لكن لعل المراد والله أعلم فسمعت بالعمرة أي بفضل العمرة حيث حثت أصحابك عليها وأنا لا أتمكن منها فبكيت. فسمعت بالعمرة أي فسمعت فضلها حيث حثت الناس عليها وأنا لا أتمكن منها فبكيت. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. كنت عن الحيض بكونها لا تصلي، لأن المؤمن لا يمنعه من الصلاة شيء إلا أن تكون المرأة حائضة أو نفساء، ما يمكن أن المؤمن يترك الصلاة، ما يمكن، ومعه عقله ما يمكن أن يترك الصلاة. ولذلك قالت: لا أصلي. كنت عن حيضها وأنها حائض، وهذا من أدب الألفاظ أن يكني الإنسان عن بعض ما يعني يستقبح. قال: فلا يضرك، لأنه أمر قد كتبه الله على بنات آدم كما تقدم معنا. فكوني في حجك، يعني استمري في نسكك الذي دخلت به وهو التمتع، لأنها دخلت بالعمرة، والعمرة عمرة التمتع جزء من الحج، يعني استمري في نسكك الذي دخلت به. فاستمري في العمرة لا ترفضيها. لماذا؟ فعسى الله أن يرزقكيها، رجاء أن تطهر قبل عرفة وتؤدي العمرة. فمعنى الكلام يا إخوة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تعجلي، ابقي على عمرتك، لعلك أن تطهري قبل عرفة فيرزقك الله العمرة، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم. قالت: فخرجت في حجتي. هنا قي في الرواية، فإنها لما دخلت مكة لم تفعل شيئا حتى كانت ليلة عرفة ولا زال الحيض قائما بها، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اتركي عمرتك أي المستقلة وأدخلي عليها الحج. هذا معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلت. قالت: فخرجت في حجتي أي وأنا قارنة حتى نزلنا منا، أي في اليوم العاشر في يوم النحر، لأن نزول الحج في منى مرتين، المرة الأولى في يوم الثامن في يوم التروية، والمرة الثانية في اليوم العاشر وما بعده. والمعلوم أن هذا لم يكن في اليوم الثامن لأنها كانت في ليلة عرفة حائضا، فتعين أن ذلك كان في اليوم العاشر في يوم النحر. فتطهرت أي اغتسلت من الحيض. وقد تقدم وسيأتي في بعض الروايات أنها طهرت في عرفة، فبعض العلماء لجأ إلى الترجيح وقال إن رواية أنها طهرت يوم النحر أقوى، فرجح هذه الرواية. ولكن الأقرب والله أعلم أن معنى أنها طهرت في عرفة كما قلت لكم سابقا أنها رأت مبادئ الطهر ولم يتم طهرها إلا في يوم النحر، ففي يوم النحر تم طهرها فتطهرت واغتسلت في يوم النحر. وهذا يدل على أن الوقوف بعرفة لا تشترط لصحته الطهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. فلو أن الرجل أجنب في عرفة بعد الظهر، نام بعد الظهر وأجنب ولم يجد ماء يغتسل به ولم يستطع التيمم مثلا، ووقف في عرفة حتى خرج منها وذهب إلى مزدلفة واغتسل في مزدلفة، وقوفه صحيح. لا يشترط لصحة الوقوف في عرفة الطهارة من الحدث، لا من الأصغر ولا من الأكبر. قالت ثم طفنا بالبيت، أي طافت طواف الإفاضة لأنها قد طهرت وسعت سعي الحج كما تأتي الروايات الأخرى مبينة ذلك لأنها قارنة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، أي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر لما أصرت أمنا عائشة رضي الله عنها على أن تأتي بعمرة بعد الحج، فقال اخرج بأختك من الحرم، أي اخرج بها الأخرى. قال القينا في مكان كذا وكذا. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال لهما إني أنتظركما هنا في المحصب، ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه سيذهب ليطوف للوداع ثم يخرج إلى المدينة، فواعدها في مكان آخر هو أيسر للخروج. وعكس بعض العلماء فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال لها والقينا في مكان كذا وكذا، ثم ظهر له أن الأفضل أن ينتظرها في المحصب، فقال فإني أنتظركما هاهنا. ويشد هذا القول الثاني ويقويه على القول الأول ما سيأتي إن شاء الله من قولها انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة، إذا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمرة في المحصب، فهذا يشد القول الثاني في بيان ما وقع. قالت فخرجنا فأهللت أي بالعمرة، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله أي في المحصب من جوف الليل أي في آخر الليل، فقال هل فرغت أي من عمرتك؟ قلت نعم. قالت فآذن أي فنادى، لأن أصل الأذان النداء، فآذن في أصحابه بالرحيل أي إلى المدينة. قالت فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. طيب، هنا قال بعض العلماء المعنى أي وكان قد خرج قبل ذلك، قبل أن نأتيه، فطاف بالبيت طواف الوداع، بدلالة الروايات الأخرى، ثم أتيناه فآذن بالرحيل وخرج إلى المدينة. فيكون في هذا الكلام تقديم وتأخير. وقال بعض الشراح إن هذه الجمل فيها تقديم وتأخير، وتقديره وترتيبه فخرج فمر بالبيت فطاف طواف الوداع قبل صلاة الصبح فجئناه بعد ذلك وهو في منزله بالمحصب، فقال هل فرغت من العمرة؟ قلت نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل ثم خرج إلى المدينة. وعلى هذا التوجيه وهو أقوى، تكون أمنا عائشة رضي الله عنها لم تطف طوافا خاصا للوداع، وإنما طافت للعمرة وسعت ثم خرجت. وهذا يفيدنا فائدة، وهي أن المؤمن لو أنه بعد حجه اعتمر ثم خرج بعد العمرة ولم يطف للوداع أنه لا شيء عليه، ويكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع. وقال بعض العلماء بل الرواية على وجهها، فيكون المعنى فجئناه وهو في منزله بالمحصب فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت وأنا معه، فطاف به أي طواف الوداع قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. فتكون أمنا عائشة رضي الله عنها طافت للوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوجيه الأول أقوى والله أعلم لمجموع الروايات، فإنها تقوي هذا التوجيه. نعم.
قال رحمه الله حدثني يحيى بن ويلون قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن قاسم بن محمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت منا من اهل بالحج مفردا ومنا من طرد ومنا من تمتع.
نعم. وهذه الروايه المفصله لقولها مهلين بالحج. نعم.
قال حدثنا عبد المحرم قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشه رضي الله عنها حاجه.
نعم. والذي تدل عليه اكثر الروايات واقوى الروايات أنها أهلت بالعمرة، فتكون هذه الرواية مشكلة، لأنه يقول خرجت حاجة، فإما أن تكون مرجوحة وتقدم عليها الروايات الأكثر والأقوى أنها خرجت معتمرة، وإما أن نقول إن مراده بقوله خرجت حاجة أي من المدينة قبل أن تصل إلى الميقات، كانت تريد الحج، فلما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الميقات اختارت العمرة، أو يكون مراده أنها لما حاضت ولم تتمكن من العمرة أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة فخرجت إلى منى يوم التروية حاجة لم تؤدي العمرة، فأدخلت الحج عليها فصارت قارنة، والجمع أولى من الترجيح. فنجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى بهذا الذي ذكرناه، وجمع بينها بعض أهل العلم بوجه أضعف، وهو أنها خرجت من الميقات حاجة، في ذي الحليفة قالت لبيك اللهم حجا، ثم في الطريق خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم فغيرت النية إلى عمرة، لكن هذا أضعف من الوجهين المذكورين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن معنف قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من القعدة لا نرى إلا أنه حد، حتى إذا دعونا بمكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلبن نظر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه.
نعم، وهذه أيضا متابعة وفيها ما في ما تقدم، والمعلوم كما ذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من مكة حث أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، من باب الحث والترغيب لا من باب الإلزام. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. أتتك أي عمرة، عمرة التي روت عن عائشة قال أتتك بالحديث على وجهه، وأقسم على هذا. وذكرت مرارا وتكرارا يا إخوة فائدتين في هذا. الفائدة الأولى أنه يجوز القسم على الأمور المهمة من العلم ونحوه من باب التأكيد، فيقول الإنسان مثلا والله لا يحل لك أن تدعو غير الله. والفائدة الثانية أنه يجوز القسم العارض الذي لا يراد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه ولا يؤاخذ به الإنسان، يعني مثل ما يفعل الناس اليوم، والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا، والله أضربك، والله أفعل بك، والإنسان ما يريد القسم، هذا ما يؤاخذ به الإنسان، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها قال حدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عفية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين رضي الله عنها حاء وعن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يصبر الناس بنسكين وأصبر بنسك واحد؟ قال انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأذني منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك.
نعم، وهذه أيضا متابعة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، هذا في يوم النحر قبل أن تتطهر، لما وصلت منى قبل أن تتطهر قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، أي يرجع الناس بأجر حج مستقل وعمرة مستقلة، وهي في الحقيقة لا يهمها كل الناس، يهمها صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدر بنسك واحد أي أرجع بثواب نسك واحد وهو الحج، أي من جهة العمل، وإلا فالمعلوم أنها كانت قارنة فيترجع بثواب الحج والعمرة، لكنها لم تعمل أعمال العمرة وإنما دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها سترجعين بثواب حج وعمرة لأنك قارنة، فأبت إلا أن ترجع بعمرة مستقلة. قال انتظري لأنها كانت حائضة، فإذا طهرت أو طهرت، يأتي بفتح الهاء وضم الهاء، فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. ثم يظهر والله أعلم أن هنا طيا في الرواية، فإن آخر الكلام ليس في يوم النحر وإنما هو في ليلة الحصبة، فيكون الكلام هكذا فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. فلما فرغنا من حجنا في ليلة الحصبة قلت يا رسول الله، مرة ثانية، يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بها، ثم قال ثم القينا عند كذا وكذا. فلم يكن هذا الكلام يوم النحر وإنما كان هذا الكلام ليلة الحصبة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قال الراوي قال أظنه قال غدا، أي قال إبراهيم، الراوي إبراهيم قال أظنه أي الأسود الذي يروي عنه إبراهيم قال غدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلقينا غدا، وهذا ما يكون، ما يمكن أن يكون يوم النحر وإنما هو ليلة الحصبة. ومن عادة الرواة أنهم يقون ما لا يحتاجون إلى ذكره عند الرواية. قال ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك أو نفقتك. هنا يا إخوة قال ولكنها، أي ولكن أجرها على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك والمشقة التي تلحقك، أو قال نفقتك أي على قدر نفقتك. هنا أو قال بعض العلماء شك من الراوي، شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر نصبك أو قال على قدر نفقتك، وقال بعض أهل العلم بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العطف، فأو هنا عاطفة. واستدلوا بأن الحاكم والدارقطني قد رويا الحديث وفيه ولكنها على قدر نصبك ونفقتك، ولكنها على قدر نصبك ونفقتك. والحديث صححه الحاكم وصححه الألباني، فهذا يؤيد رأي من قال إن أو هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العطف وليست شكا من الراوي. ومعنى هذه الجملة أن أجرك على قدر تعبك والمشقة التي تلقينها، ومعنى على قدر نفقتك يعني على قدر ما تبذلين فيها من مال وغيره، على قدر ما تبذلين فيها من مال وغيره. ولذلك يا إخوة لا ينبغي للمؤمن أن يتبرم من نفقة ينفقها في عمرته أو في حجه، فإن الله أراد أن يزيده أجرا. طلب منك مبلغ زائد لا تتبرم من هذا، الله عز وجل أراد أن تزداد أجرا. كلما زادت نفقتك في الحج أو العمرة زاد أجرك، وكلما زاد تعبك في الحج أو العمرة زاد أجرك. حتى الشوكة تشاكها. المسلم الذي يحرم ويصيبه ما يسميه الناس بالتسلخات بين فخذيه ويتعب وهو يمشي لا يتبرم من هذا، زيادة في أجره. والقاعدة يا إخوة أن المؤمن إذا لحقه تعب في العبادة فإن أجره يزداد، لكن لا يحل له أن يحدث التعب. يعني لو أن إنسانا جاء وقال أنا أريد أن أمشي في المشاعر حافيا، لماذا؟ قال لأني إذا صرت حافيا أمشي على الرمضاء وأتعب ويزيد تعبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنها على قدر نقبك. نقول لا، المشقة لم يتعبدنا الله بها، بل الله يريد بنا اليسر، لكن إذا شاء الله قدرا وكونا أن تصيبنا مشقة أثناء العبادة فإنا نؤجر على هذا بشرط أن نصبر. أما إنسان أصابه الحر في الحج ويتضجر وما الذي جاء بي في هذا العام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما جئت الحج، هذا يذهب أجره. لكن إذا أصابته المشقة وصبر واحتسب يزداد أجره. طيب هنا يا إخوة تلاحظون شيئا، ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا الكلام هنا؟ قال بعض العلماء قال ذلك تسلية لعائشة رضي الله عنها، يعني أن المراد أن أجرك زائد. لماذا؟ لأنك كنت أردت العمرة قبل الحج فأصابك الحيض فبكيت وهذه مشقة ولم تتمكني من العمرة، ثم انتظرت إلى أن فرغت من الحج تنتظرين العمرة وهذه مشقة، فأجرك زائد. قالوا وهذا من باب المقابلة بينها وبين سائر الزوجات، تبعوا يا أخو، سائر الزوجات متى اعتمرنا؟ اعتمرنا قبل الحج، اعتمرنا قبل الحج، والعمرة قبل الحج أفضل من العمرة بعد الحج. إذن سيبقى في نفس عائشة رضي الله عنها أنها وإن اعتمرت بعد الحج فهي أقل من الزوجات الأخريات اللاتي اعتمرن قبل الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الفضل لبقية الزوجات المتعلق بالعمرة قبل الحج الفضل المتعلق بتعبك في عمرتك. واضح يا إخوة؟ وعكس بعض العلماء وقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرتك بعد الحج أقل أجرا من عمرة الزوجات بقية الزوجات قبل الحج تسلية لبقية الزوجات. كيف أقل أجرا؟ هي ستحرم من أين؟ من التنعيم، من قرب مكة، من قرب الحرم. أما الزوجات الأخريات فأحرمنا بالعمرة من بعيد، أيضا هي ستعتمر بعد الحج، وأما بقية الزوجات فاعتمرنا قبل الحج، فأجرهن بالنسبة للعمرة المستقلة أفضل من أجر عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة المستقلة بعد الحج. يسلي الزوجات، وهذا أيضا من باب المقابلة. كيف؟ قال والآن عائشة رضي الله عنها سترجع بماذا؟ بحج وعمرة مع الحج وعمرة بعد الحج. إذن زادت على الزوجات ولا ما زادت؟ زادت، لأن الزوجات سيرجعن بماذا؟ بعمرة مستقلة وحج. أما عائشة رضي الله عنها فسترجع بحج وعمرة مع الحج وعمرة بعد الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسلية لبقية الزوجات إن أجر الزوجات في العمرة المستقلة أعظم من أجر عائشة رضي الله عنها في العمرة المستقلة، فيساوي هذا الفضل هذا الفضل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجاته إن عائشة رضي الله عنها وإن رجعت في حج وعمرة في الحج وعمرة مستقلة بعد الحج فإنكن تساوينها وإن رجعتن بحج وعمرة مستقلة، من باب ما لكن من الأجر في العمرة المستقلة أكثر منها، فيكون هذا من باب المقابلة. إذن العلماء يقولون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسي زوجاته وأن يقابل لهن الفضل، سواء على القول الأول أو على القول الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على العدل بين زوجاته حتى فيما لا يجب عليه صلى الله عليه وسلم. أرجو أن أكون أوضحت بما يفهم المراد. نعم.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصبر الناس بالمسلمين هذا الحديث.
نعم، وإن كانت الروايات الأخرى دلت على أن السياق للقاسم، دلت على أن السياق للقاسم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، لأن دروسنا غدا الجمعة والسبت والأحد ستكون في التفسير إن شاء الله، حيث نكمل تفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم ونقرأ في تفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب عن الأسئلة أذكر نقطة نسيت أن أذكرها البارحة أثناء كلامي في جواب عن سؤال أخينا جزاه الله خيرا الذي تعلق بالتوسل، فإن هناك نقطة نسيت أن أذكرها، وهي أنه يجوز للمسلم أن يسأل الرجل الصالح الحي الحاضر أن يدعو الله له، بشرط أن لا يعتقد أن الله لا يجيب دعاءه وأن لا يتقرب إليه بشيء. فلو أنك يا عبد الله رأيت رجلا صالحا يظهر عليه الصلاح فقلت له يا أخي اسأل الله لي أن يرزقني الولد، أن يوفقني، وقرنت دعاءه مع دعائك ودعوت الله، فإن هذا جائز. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يدعو له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني وقال لعمر رضي الله عنه إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، لكن لابد من هذه الشروط يا إخوة: أن يكون حيا، فلا يجوز أن يسأل الميت أبدا. ما يجوز أن تأتي إلى المقبور مهما كان فضله وتقول له اسأل الله لي كذا أبدا. وأن يكون حاضرا عندك، ما يجوز أن تسأل الغائب ولو كان حيا لكن في مدينة أخرى مثلا، فتقول مثلا وأنت في بيتك يا إمام فلان يا شيخ فلان اسأل الله لي أن يفعل كذا، فإن هذا لا يجوز، ولازمه أن يكون هذا الغائب يعلم الغيب حيث يعلم طلبك وأنت بعيد عنه. وكذلك يشترط أن لا تعتقد أن الله لا يجيب دعاءك، فإن في هذا إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى وردا لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك يشترط أن لا تتقرب إليه بشيء، لا على سبيل القربة كأن تذبح له، ولا على سبيل الإعطاء كأن تعطيه مالا أو أكلا من أجل أن يدعو لك. هذا أمر فاتني البارحة فأحببت أن أضيفه لتتم الفائدة. نعم. اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، والراجح فيها والله أعلم أنه يحرم على المسلم أن يتصور الصور الفوتوغرافية إلا لحاجة، كالصور للجواز وللهوية وما تتطلبه الأنظمة كالصور للشهادة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من توثيق يطلب أو نحو ذلك، فإن هذا جائز إن شاء الله، وما عدا ذلك فلا يجوز. وإذا تصور الإنسان صورا مما يحتاج إليه وزادت عن الحاجة، فإن بعض أهل العلم يقول يجب أن يتلفها، لأن الإباحة منوطة بالحاجة، وقد زالت الحاجة فتزول الإباحة. ويقول بعض أهل العلم لا بأس في أن يحتفظ بها، لأنه في الغالب يحتاج إليها، فكونه يحتفظ بها أولى من أن يتصور مرة أخرى. والأمر عندي واسع في هذا، والله أعلم، إن أتلفها فحسن، وإن أبقاها من أجل الحاجة لا من أجل الذكريات ونحو ذلك فلا بأس عليه. أما التصاوير التي ليست للحاجة فلا يجوز تصويرها ولا إبقاؤها في الدرج ولا تعليقها في البراويز. نعم.
صلى الله عليه وعلى الأول حقيقة هذه السنة ومعي مجموعة من كبار السن من النساء، وبعد الصلاة المزدلفة ترون الخروج منها طعم صافي الليل مر علينا،
يقول الأخ إنهم كانوا في مزدلفة وكان معهم ضعفة، وخرجوا من مزدلفة قبل نصف الليل، فماذا علينا؟ لا يخلو الحال من حالين أو ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون قد أفتاكم من يعرف بالعلم عندكم بأنه يكفي في مزدلفة البقاء مقدار حط الرحل والصلاة، كأن كان مفتيكم من المالكية، وهذا هو المتقرر في المذهب وهو معروف بالعلم عندكم، فلا شيء عليكم إن شاء الله ما دام أنكم بنيتم على فتواه. وإن كنا نرى أن هذا مرجوح وأنه لا إذن في الانصراف قبل نصف الليل من مزدلفة، لكن ما دمتم بنيتم على فتوى من عرف بالعلم ولم تعلموا خلاف قوله، يعني لم تعلموا أن الراجح خلاف قوله، فلا شيء عليكم. والحالة الثانية أن لا تكونوا قد بنيتم ذلك على فتوى، أو سمعتم فتوى لكنكم تعلمون أنها مرجوحة وأن الراجح خلافها، لكن تعذر عليكم البقاء بالكلية، فإنكم لا تستطيعون الوقوف بالسيارة لأن الجهة الأمنية تحرككم، ولا يستطيع بعضكم أن ينزل لأنهم لا يعرفون الأماكن أو لا يستطيعون السير، فالراجح هنا أنه لا شيء عليكم لأنكم قد عجزتم عن الواجب لغير مصلحتكم، فكان عندكم عجز. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن أتى ببعض الواجب القادر عليه وترك بعضه لعجزه عنه فإن الراجح أنه لا شيء عليه. والحالة الثالثة أن لا تكونوا قد بنيتم ذلك على فتوى أو على فتوى هي مرجوحة عندكم وكنتم تستطيعون البقاء بوجه من الوجوه لكنكم خرجتم لحاجة أنفسكم فإنه يلزمكم دم كل واحد يذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم في مكة. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول حججت هذا العام ولكن لما كان يوم عرفة كنت في منزل نمرة بعد صلاة الظهر والعصر إلى صلاة المغرب كان ذلك خارج حدود عرفة فماذا علي؟
المعلوم أن مسجد نمرة يقع أوله في خط مائل وليس مستقيما خارج عرفة فمن جهة يسار المسجد الذي خارج عرفة مسافة قصيرة ومن جهة يمين المسجد الذي خارج عرفة مسافة كبيرة أكبر من المسافة التي على اليسار ولذلك قلت الخط مائل وليس مستقيما فمن وقف في أول المسجد وكانت اللوحات التي في داخل المسجد بينه وبين عرفة حتى الغروب ثم انطلق من مكانه ولم يدخل عرفة فإنه قد فاته الحج جاهلا كان أو غير جاهل أما إذا كان قد بقي في أول المسجد إلى الغروب ثم دخل بعد الغروب عرفة ثم خرج منها إلى المزدلفة فلا شيء عليه وقد أدرك وأما إن جلس في أول المسجد الذي هو خارج عرفة ثم دخل بعد العصر عرفة ولو ليأكل ولو ليذهب إلى الحمام لكن تجاوز الحد ثم رجع إلى مكانه قبل المغرب ثم انطلق من مكانه الذي هو خارج عرفة إلى مزدلفة فقد أدرك عرفة وعليه دم على الراجح لأنه وقف بالنهار ولم يجمع معه الليل أما إذا كان قد وقف في المسجد غير أنه في داخل عرفة فكانت اللوحات المعلقة في داخل المسجد بينه وبين القبلة يعني عندما يستقبل القبلة ويرفع يديه لا يرى اللوحات خلفه وإنما يرى اللوحات أمامه فهذا في داخل عرفة فإذا خرج من هذا المكان بعد المغرب فقد أدرك عرفة ولا شيء عليه نعم
أحسن الله هذا يقول أنه حج وطاف طواف الوداع وجاء إلى المدينة بعد يومين يعود إلى مكة ويعتمر هل عليه طواف وداع آخر
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يطوف طواف الوداع مرة أخرى إذا رجع إلى مكة لكن إذا كانت نيته الرجوع عند خروجه من مكة فالأفضل أن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج من مكة في المرة الثانية لماذا قلت الأفضل ليخرج من خلاف العلماء فإن بعض الفقهاء يقولون من خرج بعد الحج من مكة وهو ينوي أن يرجع إليها وطاف للوداع قبل الخروج ثم رجع إليها يجب عليه أن يودع مرة أخرى، فحتى يخرج من الخلاف الأفضل أن يطوف ويزداد أجرا. إذا ما خلاصة ما أفتي به؟ أنه لو رجع إلى مكة ثم سافر قبل أن يطوف طواف الوداع لا شيء عليه، ولو طاف قبل أن يخرج لكان هذا أحسن ليخرج من خلاف العلماء وليزداد أجرا بالطواف. نعم. ماذا قلنا؟ هذا مثل الذي قرأ ويل للمصلي وقال أنا ما أصلي، لأن الويل للمصلي. نحن نقول يجوز أن تطلب تسأل الدعاء من الرجل الصالح الحي الحاضر من غير أن تعتقد أنه لا يستجاب لك أنت، ومن غير أن تتقرب له بشيء. فالذي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي أو اسأل الله أن يشفعك بي وهو بقبره، ذهب إلى حي أو إلى ميت، ذهب إلى ميت، وهذا لا يجوز أن يفعله الإنسان. نعم. ولكن إذا صليت، إذا دعوت، إذا تصدقت، ارفع يديك وقل يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أتوسل إليك بدعائي وأتوسل إليك بما عملت، إن عملته لك خالصا أن ترزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا المشروع وهو سهل. فتتعجب من بعض المؤمنين كيف يترك المشروع إلى الممنوع. فالحمد لله الذي يسر لنا الدين وأوضحه لنا وجعلنا على بصيرة فيه. نعم. من ترك الصلاة في غابر الزمن من عمره ثم أنعم الله عليه فصلى، ما الذي يلزمه بالنسبة للصلوات الماضية من بلوغه إلى أن صلى؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول إن تارك الصلاة كسلا كافر ليس من المسلمين، فإذا أنعم الله عليه فصلى صار مسلما، والإسلام يهدم ما كان قبله، فلا يجب عليه أن يصلي الصلوات الماضية، بل إن الله من كرمه يبدل سيئاته حسنات، فيجب عليه أن يحافظ على صلواته الحاضرة والمستقبلة، ويحسن به أن يكثر من النوافل. وقال بعض أهل العلم إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، غير أنهم رأوا أن القضاء يسقط عنه إذا زاد وصار كثيرا، للمشقة الزائدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، فإذا صلى وجب عليه أن يقضي ما فاته، ولو أن يصلي مع كل فرض حاضر فرضا قضاء حتى يفرغ مما مضى. والذي أرجحه أن تارك الصلاة كسلا قد فارق حزب المؤمنين، فالعهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا صلى عاد إلى حوزة المسلمين، فمرحبا به، يفرح الله به ويفرح به المؤمنون، وهنيئا له، ولا يلزمه أن يقضي ما فاته من الصلوات. نعم. إذا كان الإحرام نظيفا ولم يتعلق بذلك اعتقاد تخفيف عذاب أو نحو ذلك، وزيد عليه لباس ثالث، فلا أرى حرجا في ذلك. أما أن يكون اللباس متسخا أو يقتصر عليه وهو قطعتان، فهذا خلاف السنة في الكفن، أعني كفن الرجل. وأما أن يكون ذلك الاعتقاد أن ذلك يذهب عذاب القبر أو يخفف عذاب القبر، فهذا لا يجوز، لأن هذا الاعتقاد غير صحيح ولم يدل عليه دليل. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: إن في بلادنا إذا ذهب الحاج إلى الحج وضعوا على بيته حاج أبيض، ما حكم هذا الفعل؟
هذه عادات دخلت على بعض المسلمين، وبعض المسلمين من عاداتهم أن يغيروا لون البيت إذا حج حاج منهم، وقد يحرصون على الأبيض ويطلون الجدر الخارجية بالبياض، وبعضهم يكتبون على البيت: حج مبرور وذنب مغفور، وبعضهم يضعون الأعلام لأربعين يوما فوق البيت للدلالة على أن هذا البيت قد حج منه حاج. وكل هذه الأمور غير مشروعة، فإنها وإن كانت من عادات الناس إلا أنها متعلقة بعبادة، فلا يجوز فعلها إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وعندما رجع إلى المدينة ما غير أهل المدينة بيته ولا وضعوا الأعلام على بيته ولا أمر بهذا. والفرح هو بالسنة وبرجاء قبول العمل، وأقبح من هذا أن بعض الناس يستقبلون الحاج في المطار بالموسيقى، وفرقة موسيقية واقفة عند المطار، وأول ما يخرج تصدح الموسيقى بالسلام، وهذا منكر. وإن رضي به أخشى أن يكون ذلك علامة على عدم قبول حجه، ولربما تجاوز بعض الناس أيضا فرقص النساء فرحا بعودته أمام الرجال وقد لا يكن من محارمه أيضا أمامه. وكل هذا يا إخوة مما دخل على المسلمين مما لا يجوز. والصفاء هو في العودة إلى السنة. نعم يا إخوة الذين يتكلمون بالعواطف ويريدون جماهيرية من الناس ويريدون من الناس أن يقبلوا عليهم ولا يتكلمون بعلم يقولون لماذا تشددون على الناس، دعوا الناس يفرحون ودعوا الناس يفعلون. نحن والله نحب الفرح للناس، الفرح الجائز، لكن والله ما كنا لنغشه. والله الذي لا إله إلا هو لو علمت أن قول الحق يجعل الناس ينفضون عني لقلته، ولو علمت أن التساهل عن الحق بشعرة يجعل الناس يقبلون على مجلسي لما تجاوزت الحق لحظة، لأن الله أوجب علي أن أنصح للمؤمنين، ولأني أعتقد اعتقادا جازما أن من مقتضى حبي للمسلمين أن أدلهم على ما أعلم أنه يوصلهم إلى الجنة، وأن أحذرهم مما أعلم أنه يقودهم إلى النار، أو مما يقدح في ديانتهم أو ينقص من أجورهم. فلا تلتفتوا يا إخوة إلى الذين يتلاعبون بعواطف الناس ويتساهلون، وفتاواهم ما يطلبه المستمعون. فهؤلاء والله لا ينفعون الأمة بشيء. والمفتي هو لا يملك الدين يعطي حلالا أو حراما، المفتي موقع عن الله، مخبر عن حكم الله بحسب علمه. وكما قال الحكماء: صديقك من صدقك لا من صدقك. فصديقك الذي إذا رأى خطأ قال هذا خطأ، أما الذي يضحك لك ويقول من طيب طيب وهو يعتقد أن هذا خبيث لكن يريد أن يكسبك فهذا ليس بصديق. أنا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي كل من يتكلم في الدين إلى التوحيد والسنة وإلى لزوم الحق، وأسأل الله أن يكفي المسلمين شر كل من يتساهل في الدين ويدل الناس على غير الحق رغبة في دنيا أو جاه أو مال، عيادا بالله من ذلك. وأسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينير بصائرهم، وأن يعيننا جميعا على الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وإني أسأل الله لنفسي ولإخواني الذين يتكلمون أمام الناس أن يرينا الحق حقا ويرزقنا العمل به وبيانه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والتحذير منه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء يا من أتيتم إلى طيبة الطيبة اعلموا أن هذه المدينة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب للمؤمن أن يبقى فيها ما أمكنه البقاء وأن يتمتع بالخيرات التي فيها والأجور المضاعفات التي فيها ما أمكنه ذلك من غير تحديد لمدة ولا إلزام بمدة ولا تفضيل لمدة على مدة وما يذكره بعضهم من أنه يستحب للمؤمن أن يبقى في المدينة 8 أيام مستدلا بما رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق فهذا القول قول مرجوح لأن الحديث الذي يستند إليه هذا القول حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن في إسناده نبيط ابن عمر وهو مجهول ولم يروي عنه إلا راو واحد والمجهول إذا لم يروي عنه إلا راو واحد يكون حديثه ضعيفا ولا يكون ثابتا وبالتالي لا يكون للتحديد 8 أيام أصل صحيح يستند إليه فيبقى المؤمن ما شاء الله له أن يبقى في المدينة سواء كان ذلك أقل من 8 أيام أو أكثر ويقنع بما أنعم الله عز وجل عليه به ويغتنم الوقت الذي تيسر له في المدينة فيما يقربه إلى الله عز وجل ويسأل الله أن يتقبل منه وأن يعيده إلى المدينة وأن يميته في المدينة فإن من مات في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا له أو شفيعا يوم القيامة فمن استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت ولذا فإن أفضل بقعة يعيش فيها الإنسان في آخر حياته من بقاع الأرض هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يموت فيها فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا له يوم القيامة أو شفيعا له يوم القيامة. ومن أكرمه الله عز وجل بأن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتأدب أدبا شديدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب الإساءة إلى أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب أذية من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من آذى أهل المدينة أو أرادهم بسوء أذابه الله عز وجل كما يذوب الملح في الماء. وأهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أهل أو هم من خاصة أهل المدينة، فيجب على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أذيتهم أو إرادة السوء بهم. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين في المدينة وقد ارتفعت أصواتهما، فأمر بهما فجيء بهما إليه فقال: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن أن يلتزم الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن يحذر من الآفة التي ابتلي بها كثير من الناس في زماننا، ألا وهي آفة التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مما يؤلم قلوب المؤمنين ما يراه المؤمنون من بعض إخوانهم من أنهم إذا دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحته أو في داخله بادروا إلى تصوير أنفسهم والتصوير في جماعات يقفون ويتصورون في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لعن المصورين، وأخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فكيف يجرؤ المؤمن على أن يتصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأشد من ذلك ذنبا أن يصور غيره من الناس الذين حوله بدون رضاهم ولا إذنهم، والتصوير حرام رضوا بهذا أو لم يرضوا، لكن إذا كان بغير رضاهم وبغير إذنهم فهو أشد ذنبا. فبعض الناس يأتي ويضع الجوال والهاتف في يده ويصور نفسه والناس الذين خلفه أو الناس الذين أمامه، وهذا في الحقيقة أشد حرمة من كونه يصور نفسه فقط. فعلى المؤمن أن يحذر من تصوير نفسه ومن تصوير غيره معه، كما يجب عليه أن يحذر من أن يصور غيره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس قد يراك مارا فيعطيك هاتفه ويقول لك: صورني أو صورنا نحن مجموعة وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام منك ومنهم، فاحذر أن تفعل ذلك يا رعاك الله. يا من أتيت إلى المدينة إنما أتيت إليها رجاء أن تفوز بثواب الله وبرضوان الله عز وجل، وأن تعود منها بالأجور العظيمة. ما جئت إلى المدينة من أجل أن تتصور وأن تفخر بهذه الصور، ما جئت إلى المدينة من أجل أن تحمل أوزارا وأن تعود بسيئات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك إثما الذين يزورون الصور ويتظاهرون بأنهم في عبادة ويطلبون من أحد أن يصورهم. فبعض إخواننا هدانا الله وإياهم إذا جاءوا في داخل المسجد أعطوا إنسانا الكاميرا أو الهاتف وقالوا صورنا، ثم وقفوا ورفعوا أيديهم كأنهم يدعون وهم في الحقيقة يتظاهرون بهذا من أجل أنه إذا عاد بروز هذه الصورة ووضعها في مجلسه. وهذا في الحقيقة حرمات بعضها فوق بعض وظلمات بعضها فوق بعض. فهو لو كان يدعو حقيقة لكان هذا من الرياء الذي قد يحبط عمله. وفوق هذا فهو تصوير محرم، وفوق هذا أن بروزة الصورة وتعليقها من الأمور المحرمة، حتى عند كثيرين ممن يرون أن التصوير من حيث ذاته يعني التصوير الفوتوغرافي ليس حراما. فكيف إذا كان يزور العبادة وهو لا يدعو في الحقيقة ولكن يتظاهر؟ ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض إخواننا من أنه يتباكى ويظهر أنه يبكي ويرفع يديه ويطلب من غيره أن يصوره على هذه الحال. فهذا من سوء الحال الذي لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن في كل مكان. فكيف بهذا المكان الطاهر، بهذه البقعة التي ذكرنا أنها ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، كيف يجرؤ المؤمن على تدنيسها بهذه الأحوال وهذه التصاوير التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإني لأقول والله حتى لو كنت لا ترى حرمة التصوير الفوتوغرافي فإنك تدرك أن الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تترك هذا الأمر. فإذا كان لا يجوز إمشاد الضالة والسؤال عما فقده الإنسان وهو له وحلال له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمسألة التصوير التي فيها ما ذكرنا وهي تؤذي قلوب المؤمنين؟ ولا شك أنها لا تليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لك أخي، وقد أكرمك الله بأن تكون ممن وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيتي لك أن تتأدب غاية الأدب وأن تحرص على أن تعمل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقربك إلى الله وما يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يكرمنا بحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا اليوم فكما تعلمون هو في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، ولا زلنا نقرأ الروايات التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيتفضل الإبن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسلفة حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وصار الحديث بنحو حديث الماجشون. ولو أن حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار ثم أهلوا حين راحوا. ولا قولها وأنا جارية حديثة السني أن حسب تصيب وجهي مؤخرة الرحيل.
نعم، وهذه متابعة فيها ما فيما تقدم وقد بينا. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني خالي مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
وهذا قد تقدم وبينا أن مراد من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ومنهم أمنا عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات عنها أن مراده إما أنه ذكر الحج مفردا عند خروجه من المدينة حتى وصل إلى ذي الحليفة، فلما وصل ذي الحليفة جاءه آت من ربه فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل قارنا فأهل قارنا صلى الله عليه وسلم. هذا أقوى ما قيل في هذه الروايات. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أنبأ بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرمين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسيف، فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخر بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع الجانب من أصحابه له قوة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فنهيت العمرة. قال وما لك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم. قالت فخرجت في حجتي حتى نزلت هنا فتطهرت ثم أفنى بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم تطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغتي؟ قلت نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة.
نعم، وهذه أيضا متابعة أخرى لقصة عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج. قولها رضي الله عنها وأرضاها مهلين بالحج إما أن يكون مرادها أهل أكثرنا بالحج، فلما كان أكثرهم قد أهل بالحج عبرت بهذا من إطلاق الأكثر كأنهم الكل، وإلا فالمعلوم من الروايات الأخرى أن منهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة ومنهم من أهل بعمرة كما جاء في الروايات الأخرى. وإما أن يكون مرادها مريدين للحج بأنساكه الثلاثة. فالمعلوم يا إخوة أن التمتع يسمى حجا، وأن القران يسمى حجا، وأن الإفراد يسمى حجا. فيكون قولها مهلين بالحج أي مريدين بالحج، مريدين للحج، وكل قد لبى بنسكه الذي هو نسك من أنساك الحج، بدليل قولها في الرواية التالية: منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من تمتع، ومنا من قرن. فيكون قولها هذا الأخير مفصلا، وقولها مهلين بالحج مجملا. فيكون المفصل قد بين المجمل. وقال بعض العلماء معنى قولها مهلين بالحج أي من الميقات، فعندما كنا بالميقات أهللنا جميعا بالحج، ثم خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فمنا من بقي على حجه، ومنا من قرن فأدخل العمرة على الحج، ومنا من تمتع فقلب الحج إلى عمرة. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح هو الذي قدمناه أولا. قالت: في أشهر الحج المعلومة، وعرفنا أن العلماء منهم من يقول إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، ومنهم من يقول إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وفي حرم الحج هكذا بضم الحاء والراء، في حرم الحج أي في أماكن الحج المحرمة في المشاعر، وفي حالات الحج المحرمة كالإحرام، وفي بعض النسخ ضبطت بفتح الراء حرم، حرم الحج أي في محظورات الحج، في محظورات الحج التي تصبح حراما بالإحرام. وليالي الحج أي في أيام الحج المعلومة التي يقع فيها الحج كيوم التروية ويوم عرفة وأيام منى، حتى نزلنا بسرف، يعني مضينا ملبين حتى نزلنا بسرف، وهو الوادي القريب من مكة كما بينته في درس الأمس. فخرج إلى أصحابه فقال لهم: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، أي من كان منكم قد نوى العمرة ولم يسق الهدي وأحب أن يستمر على عمرته فليفعل، ومن كان قد نوى الحج مفردا أو القران ولم يسق الهدي وأحب أن يفسخ حجه إلى عمرة ليصير متمتعا فليفعل، وأما من ساق الهدي فلا، فإنه إن كان قد نوى العمرة يجب عليه أن يدخل الحج عليها، وإن كان قد نوى الحج أو القران يجب عليه أن يستمر على نسكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا التخيير أعني في الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، قاله من باب الترغيب والحث والتخيير تهيئة لهم لما سيكون في مكة إن شاء الله. ولما فهم الصحابة هذا التخيير منهم من أخذ به ومنهم من ترك وبقي على ما كان عليه ممن لم يكن معه هدي. أما من كان معه هدي فالمسألة مسألة إلزام. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، أي قوة مالية، قدرة مالية، وهم ذوي اليسارة كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي رضي الله عنه الذي قدم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على نسكهم الذي أحرموا به. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي أحب الناس إليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. ما قال أبو بكر، قال أبوها، من محبته لعائشة رضي الله عنها. ولذلك يا إخوة علامة الإيمان حب عائشة رضي الله عنها، علامة الإيمان حب عائشة. والله لا يبغض عائشة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان رضي الله عنها وأرضاها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا والله لنحبها ونتقرب إلى الله بحبها ونبغض من أبغضها رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكي. سبحان الله، تأمل يا عبد الله، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيها وهي حبيبته وهي زوجته وهي عنده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كسائر البشر لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى. فكيف يأتي من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخبار الناس وهو في قبره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ميت، نعم والله ميت، لأن الله قال له إنك ميت، وإنه والله قد مات، وإنه قد دفن صلى الله عليه وسلم. يأتي بعض الناس يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مات. سبحان الله، تردون كلام الله؟ تردون كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقولون فوق هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو في قبره. أعوذ بالله من الجهل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب أكثر من أي إنسان، حتى من نفسك أنت، ولكن لا يجوز أن يعطى ما لم يعطه الله أو أن يصرف مال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها فقال ما يبكيك؟ قالت قلت سمعت كلامك مع أصحابك، أي في حثك من لم يهدي على العمرة، وفهمت منها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل لهم العمرة، وهي كانت قد أحرمت بالعمرة لكنها قد حاضت فلا تستطيع أن تؤدي العمرة، فزادها ألما أنها لا تستطيع أن تؤدي ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يفعلوه وهي العمرة. فبكت رضي الله عنها وأرضاها. سمعتم الإبن نور الدين وقد قرأ فمنعت العمرة، وهذه في بعض نسخ مسلم وبعض روايات مسلم، لكن أكثر رواة مسلم وأكثر النسخ عندهم فسمعت بالعمرة، فسمعت بالعمرة. أما على رواية فمنعت العمرة فالمعنى واضح، منعت العمرة بسبب الحيض، وهذا هو الأصح إن شاء الله. ومما يدل على ذلك أن هذا هو الذي في صحيح البخاري، فمنعت العمرة، وكذلك في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم فمنعت العمرة، فهذا يدل على أن هذه الرواية أصح من رواية فسمعت بالعمرة. وقولها فسمعت بالعمرة يعني على هذه الرواية التي هي في نسخ أو في أكثر نسخ صحيح مسلم، يعني أشكل المعنى على الشراح، لكن لعل المراد والله أعلم فسمعت بالعمرة أي بفضل العمرة حيث حسدت أصحابك عليها وأنا لا أتمكن منها فبكيت، فسمعت بالعمرة أي فسمعت فضلها حيث حسدت الناس عليها وأنا لا أتمكن منها فبكيت. قال وما لك؟ قلت لا أصلي. كنت عن الحيض بكونها لا تصلي، لأن المؤمن لا يمنعه من الصلاة شيء إلا أن تكون المرأة حائضة أو نفساء، ما يمكن أن المؤمن يترك الصلاة، ما يمكن، ومعه عقله ما يمكن أن يترك الصلاة. ولذلك قالت لا أصلي، كنت عن حيضها وأنها حائض، وهذا من أدب الألفاظ أن يكني الإنسان عن بعض ما يعني يستقبح. قال فلا يضرك، لأنه أمر قد كتبه الله على بنات آدم كما تقدم معنا، فكوني في حجك يعني استمري في نسكك الذي دخلت به وهو التمتع، لأنها دخلت بالعمرة، والعمرة عمرة التمتع جزء من الحج، يعني استمري في نسكك الذي دخلت به، فاستمري في العمرة لا ترفضيها. لماذا؟ فعسى الله أن يرزق فيها، رجاء أن تطهر قبل عرفة وتؤدي العمرة. فمعنى الكلام يا إخوة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تعجلي، ابقي على عمرتك، لعلك أن تطهري قبل عرفة فيرزقك الله العمرة، واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم. قالت فخرجت في حجتي، هنا قي في الرواية، فإنها لما دخلت مكة لم تفعل شيئا حتى كانت ليلة عرفة ولا زال الحيض قائما بها، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اتركي عمرتك أي المستقلة وأدخلي عليها الحج، هذا معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلت. قالت فخرجت في حجتي أي وأنا قارنة حتى نزلنا منا أي في اليوم العاشر في يوم النحر، لأن نزول الحج في منى مرتين، المرة الأولى في يوم الثامن في يوم التروية، والمرة الثانية في اليوم العاشر وما بعده، والمعلوم أن هذا لم يقل في اليوم الثامن لأنها كانت في ليلة عرفة حائضا، فتعين أن ذلك كان في اليوم العاشر في يوم النحر. فتطهرت أي اغتسلت من الحيض. وقد تقدم وسيأتي في بعض الروايات أنها طهرت في عرفة، فبعض العلماء لجأ إلى الترجيح وقال إن رواية أنها طهرت يوم النحر أقوى، فرجح هذه الرواية. ولكن الأقرب والله أعلم أن معنى أنها طهرت في عرفة كما قلت لكم سابقا أنها رأت مبادئ الطهر ولم يتم طهرها إلا في يوم النحر، ففي يوم النحر تم طهرها فتطهرت واغتسلت في يوم النحر. وهذا يدل على أن الوقوف بعرفة لا تشترط لصحته الطهارة، لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. فلو أن الرجل أجنب في عرفة بعد الظهر، نام بعد الظهر وأجنب ولم يجد ماء يغتسل به ولم يستطع التيمم مثلا، ووقف في عرفة حتى خرج منها وذهب إلى مزدلفة واغتسل في مزدلفة، وقوفه صحيح. لا يشترط لصحة الوقوف في عرفة الطهارة من الحدث، لا من الأصغر ولا من الأكبر. قالت ثم طفنا بالبيت، أي طافت طواف الإفاضة لأنها قد طهرت وسعت سعي الحج كما تأتي الروايات الأخرى مبينة ذلك لأنها قارنة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، أي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر لما أصرت أمنا عائشة رضي الله عنها على أن تأتي بعمرة بعد الحج، فقال اخرج بأختك من الحرم، أي اخرج بها الأخرى. قال القينا في مكان كذا وكذا. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال لهما إني أنتظركما هنا في المحصب، ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه سيذهب ليطوف للوداع ثم يخرج إلى المدينة، فواعدها في مكان آخر هو أيسر للخروج. وعكس بعض العلماء فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال لها والقينا في مكان كذا وكذا، ثم ظهر له أن الأفضل أن ينتظرها في المحصب، فقال فإني أنتظركما هاهنا. ويشد هذا القول الثاني ويقويه على القول الأول ما سيأتي إن شاء الله من قولها انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة، إذن لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمرة في المحصب، فهذا يشد القول الثاني في بيان ما وقع. قالت فخرجنا فأهللت أي بالعمرة ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله أي في المحصب، من جوف الليل أي في آخر الليل، فقال هل فرغت أي من عمرتك؟ قلت نعم. قالت فآذن أي فنادى، لأن أصل الأذان النداء، فآذن في أصحابه بالرحيل أي إلى المدينة. قالت فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. طيب، هنا قال بعض العلماء المعنى أي وكان قد خرج قبل ذلك، قبل أن نأتيه، فطاف بالبيت طواف الوداع، بدلالة الروايات الأخرى، ثم أتيناه فآذن بالرحيل وخرج إلى المدينة. فيكون في هذا الكلام تقديم وتأخير. وقال بعض الشراح إن هذه الجمل فيها تقديم وتأخير، وتقديره وترتيبه فخرج فمر بالبيت فطاف طواف الوداع قبل صلاة الصبح فجئناه بعد ذلك وهو في منزله بالمحصب، فقال هل فرغت من العمرة؟ قلت نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل ثم خرج إلى المدينة. وعلى هذا التوجيه وهو أقوى تكون أمنا عائشة رضي الله عنها لم تطف طوافا خاصا للوداع، وإنما طافت للعمرة وسعت ثم خرجت. وهذا يفيدنا فائدة، وهي أن المؤمن لو أنه بعد حجه اعتمر ثم خرج بعد العمرة ولم يطف للوداع أنه لا شيء عليه، ويكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع. وقال بعض العلماء بل الرواية على وجهها، فيكون المعنى فجئناه وهو في منزله بالمحصب فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت وأنا معه، فطاف به أي طواف الوداع قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. فتكون أمنا عائشة رضي الله عنها طافت للوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوجيه الأول أقوى والله أعلم لمجموع الروايات، فإنها تقوي هذا التوجيه. نعم.
قال رحمه الله حدثني يحيى بن ميمون قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن قاسم بن محمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت منا من اهل بالحج مفردا ومنا من طرد ومنا من تمتع.
نعم. وهذه الروايه المفصله لقولها مهلين بالحج. نعم.
قال حدثنا عبد المحرين قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن قاسم بن محمد قال جاءت عائشه رضي الله عنها حاجه.
نعم. والذي تدل عليه اكثر الروايات واقوى الروايات انها اهلت بالعمره، فتكون هذه الروايه مشكله، لان يقول خرجت حاجه، فإما أن تكون مرجوحة وتقدم عليها الروايات الأكثر والأقوى أنها خرجت معتمرة، وإما أن نقول إن مراده بقوله خرجت حاجة أي من المدينة قبل أن تصل إلى الميقات، كانت تريد الحج، فلما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الميقات اختارت العمرة، أو يكون مراده أنها لما حاضت ولم تتمكن من العمرة أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة فخرجت إلى منى يوم التروية حاجة لم تؤدي العمرة فأدخلت الحج عليها فصارت قارنة، والجمع أولى من الترجيح. فنجمع بين هذه الرواية والروايات الأخرى بهذا الذي ذكرناه، وجمع بينها بعض أهل العلم بوجه أضعف وهو أنها خرجت من الميقات حاجة، في ذي الحليفة قالت لبيك اللهم حجة، ثم في الطريق خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم فغيرت النية إلى عمرة، لكن هذا أضعف من الوجهين المذكورين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقين من القعدة لا نرى إلا أنه حد، حتى إذا دعونا بمكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلبن نظر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه.
نعم، وهذه أيضا متابعة وفيها ما في ما تقدم، والمعلوم كما ذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من مكة حث أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة من باب الحث والترغيب لا من باب الإلزام. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. أتتك أي عمرة، عمرة التي روت عن عائشة قال أتتك بالحديث على وجهه، وأقسم على هذا. وذكرت مرارا وتكرارا يا إخوة فائدتين في هذا. الفائدة الأولى أنه يجوز القسم على الأمور المهمة من العلم ونحوه من باب التأكيد، فيقول الإنسان مثلا والله لا يحل لك أن تدعو غير الله. والفائدة الثانية أنه يجوز القسم العارض الذي لا يراد لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه ولا يؤاخذ به الإنسان، يعني مثل ما يفعل الناس اليوم، والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا، والله أضربك، والله أفعل بك، والإنسان ما يريد القسم، هذا ما يؤاخذ به الإنسان لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منه. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرتني عمره انها سمعت عائشه رضي الله عنها قال حدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الاسناد مثله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عفيه عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن ام المؤمنين رضي الله عنها وعن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يصبر الناس بنسكين وأصبر بنسك واحد؟ قال انتظري فإذا طهرت تخرجي إلى التنعيم فأبني منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال أقوله قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك.
نعم، وهذه أيضا متابعة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هذا في يوم النحر قبل أن تتطهر، لما وصلت منى قبل أن تتطهر قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، أي يرجع الناس بأجر حج مستقل وعمرة مستقلة، وهي في الحقيقة لا يهمها كل الناس، يهمها صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأصدر بنسك واحد، أي أرجع بثواب نسك واحد وهو الحج، أي من جهة العمل، وإلا فالمعلوم أنها كانت قارنة فيترجع بثواب الحج والعمرة، لكنها لم تعمل أعمال العمرة وإنما دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها سترجعين بثواب حج وعمرة لأنك قارنة، فأبت إلا أن ترجع بعمرة مستقلة. قال انتظري، لأنها كانت حائضة، فإذا طهرت أو طهرت، يأتي بفتح الهاء وضم الهاء، فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. ثم يظهر والله أعلم أن هنا طيا في الرواية، فإن آخر الكلام ليس في يوم النحر وإنما هو في ليلة الحصبة، فيكون الكلام هكذا: فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، فلما فرغنا من حجنا في ليلة الحصبة قلت يا رسول الله، مرة ثانية يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بها، ثم قال ثم القينا عند كذا وكذا. فلم يكن هذا الكلام يوم النحر وإنما كان هذا الكلام ليلة الحصبة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قال الراوي قال أظنه قال غدا، أي قال إبراهيم، الراوي إبراهيم قال أظنه، أي الأسود الذي يروي عنه إبراهيم، قال غدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلقينا غدا، وهذا ما يكون، ما يمكن أن يكون يوم النحر وإنما هو ليلة الحصبة. ومن عادة الرواة أنهم يقون ما لا يحتاجون إلى ذكره عند الرواية. قال ولكنها على قدر نصابك أو قال نفقتك أو نفقتك. هنا يا إخوة قال ولكنها، أي ولكن أجرها على قدر نصابك، يعني على قدر تعبك والمشقة التي تلحقك، أو قال نفقتك، أي على قدر نفقتك. هنا أو، قال بعض العلماء شك من الراوي، شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر نصابك أو قال على قدر نفقتك، وقال بعض أهل العلم بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العطف. فأو هنا عاطفة. واستدلوا بأن الحاكم والدارقطني قد رويا الحديث وفيه ولكنها على قدر نصبك ونفقتك، ولكنها على قدر نصبك ونفقتك. والحديث صححه الحاكم وصححه الألباني، فهذا يؤيد رأي من قال إن أو هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العطف وليست شكا من الراوي. ومعنى هذه الجملة أن أجرك على قدر تعبك والمشقة التي تلقينها، ومعنى على قدر نفقتك يعني على قدر ما تبذلين فيها من مال وغيره، على قدر ما تبذلين فيها من مال وغيره. ولذلك يا إخوة لا ينبغي للمؤمن أن يتبرم من نفقة ينفقها في عمرته أو في حجه، فإن الله أراد أن يزيده أجرا. طلب منك مبلغ زائد، لا تتبرم من هذا، الله عز وجل أراد أن تزداد أجرا. كلما زادت نفقتك في الحج أو العمرة زاد أجرك، وكلما زاد تعبك في الحج أو العمرة زاد أجرك. حتى الشوكة تشاكها. المسلم الذي يحرم ويصيبه ما يسميه الناس بالتسلخات بين فخذيه ويتعب وهو يمشي، لا يتبرم من هذا، زيادة في أجره. والقاعدة يا إخوة أن المؤمن إذا لحقه تعب في العبادة فإن أجره يزداد، لكن لا يحل له أن يحدث التعب. يعني لو أن إنسانا جاء وقال أنا أريد أن أمشي في المشاعر حافيا، لماذا؟ قال لأني إذا صرت حافيا أمشي على الرمضاء وأتعب ويزيد تعبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنها على قدر نصبك. نقول لا، المشقة لم يتعبدنا الله بها، بل الله يريد بنا اليسر، لكن إذا شاء الله قدرا وكونا أن تصيبنا مشقة أثناء العبادة فإنا نؤجر على هذا بشرط أن نصبر. أما إنسان أصابه الحر في الحج ويتضجر وما الذي جاء بي في هذا العام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما جئت الحج، هذا يذهب أجره. لكن إذا أصابته المشقة وصبر واحتسب يزداد أجره. طيب هنا يا إخوة تلاحظون شيئا، ما مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا الكلام هنا؟ قال بعض العلماء قال ذلك تسلية لعائشة رضي الله عنها، يعني أن المراد أن أجرك زائد. لماذا؟ لأنك كنت أردت العمرة قبل الحج فأصابك الحيض فبكيت وهذه مشقة ولم تتمكني من العمرة، ثم انتظرت إلى أن فرغت من الحج تنتظرين العمرة وهذه مشقة، فأجرك زائد. قالوا وهذا من باب المقابلة بينها وبين سائر الزوجات. تبعوا يا أخو، سائر الزوجات متى اعتمرنا؟ اعتمرنا قبل الحج، اعتمرنا قبل الحج، والعمرة قبل الحج أفضل من العمرة بعد الحج. إذن سيبقى في نفس عائشة رضي الله عنها أنها وإن اعتمرت بعد الحج فهي أقل من الزوجات الأخريات اللاتي اعتمرن قبل الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الفضل لبقية الزوجات المتعلق بالعمرة قبل الحج الفضل المتعلق بتعبك في عمرتك. واضح يا إخوة؟ وعكس بعض العلماء وقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرتك بعد الحج أقل أجرا من عمرة الزوجات بقية الزوجات قبل الحج تسلية لبقية الزوجات. كيف أقل أجرا؟ هي ستحرم من أين؟ من التنعيم، من قرب مكة، من قرب الحرم. أما الزوجات الأخريات فأحرمنا بالعمرة من بعيد، أيضا هي ستعتمر بعد الحج، وأما بقية الزوجات فاعتمرنا قبل الحج، فأجرهن بالنسبة للعمرة المستقلة أفضل من أجر عائشة رضي الله عنها بالنسبة للعمرة المستقلة بعد الحج. يسلي الزوجات، وهذا أيضا من باب المقابلة. كيف؟ قال والآن عائشة رضي الله عنها سترجع بماذا؟ بحج وعمرة مع الحج وعمرة بعد الحج. إذن زادت على الزوجات ولا ما زادت؟ زادت، لأن الزوجات سيرجعن بماذا؟ بعمرة مستقلة وحج. أما عائشة رضي الله عنها فسترجع بحج وعمرة مع الحج وعمرة بعد الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسلية لبقية الزوجات إن أجر الزوجات في العمرة المستقلة أعظم من أجر عائشة رضي الله عنها في العمرة المستقلة، فيساوي هذا الفضل هذا الفضل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجاته إن عائشة رضي الله عنها وإن رجعت في حج وعمرة في الحج وعمرة مستقلة بعد الحج فإن كن تساوينها وإن رجعتن بحج وعمرة مستقلة، من باب ما لكن من الأجر في العمرة المستقلة أكثر منها، فيكون هذا من باب المقابلة. إذن العلماء يقولون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسي زوجاته وأن يقابل لهن الفضل، سواء على القول الأول أو على القول الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على العدل بين زوجاته حتى فيما لا يجب عليه صلى الله عليه وسلم. أرجو أن أكون أوضحت بما يفهم المراد. نعم.
قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن ابن عون عن القاسم وابراهيم قال لا اعرف حديث احدهما من الاخر ان ام المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصبر الناس بالمسلمين هذا الحديث.
نعم، وان كانت الروايات الاخرى دلت على ان السياق للقاسم، دلت على ان السياق للقاسم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله لأن دروسنا غدا الجمعة والسبت والأحد ستكون في التفسير إن شاء الله، حيث نكمل تفسير الجزء الأخير من القرآن الكريم ونقرأ في تفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب عن الأسئلة أذكر نقطة نسيت أن أذكرها البارحة أثناء كلامي في جوابي عن سؤال أخينا جزاه الله خيرا الذي تعلق بالتوسل، فإن هناك نقطة نسيت أن أذكرها، وهي أنه يجوز للمسلم أن يسأل الرجل الصالح الحي الحاضر أن يدعو الله له بشرط أن لا يعتقد أن الله لا يجيب دعاءه وأن لا يتقرب إليه بشيء. فلو أنك يا عبد الله رأيت رجلا صالحا يظهر عليه الصلاح فقلت له يا أخي اسأل الله لي أن يرزقني الولد أن يوفقني، وقرنت دعاءه مع دعائك ودعوت الله، فإن هذا جائز. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يدعو له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني وقال لعمر رضي الله عنه إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، لكن لابد من هذه الشروط يا إخوة: أن يكون حيا، فلا يجوز أن يسأل الميت أبدا. ما يجوز أن تأتي إلى المقبور مهما كان فضله وتقول له اسأل الله لي كذا أبدا. وأن يكون حاضرا عندك، ما يجوز أن تسأل الغائب ولو كان حيا لكن في مدينة أخرى مثلا، فتقول مثلا وأنت في بيتك يا إمام فلان يا شيخ فلان اسأل الله لي أن يفعل كذا، فإن هذا لا يجوز، ولازمه أن يكون هذا الغائب يعلم الغيب حيث يعلم طلبك وأنت بعيد عنه. وكذلك يشترط أن لا تعتقد أن الله لا يجيب دعاءك، فإن في هذا إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى وردا لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك يشترط أن لا تتقرب إليه بشيء، لا على سبيل القربة كأن تذبح له، ولا على سبيل الإعطاء كأن تعطيه مالا أو أكلا من أجل أن يدعو لك. هذا أمر فاتني البارحة فأحببت أن أضيفه لتتم الفائدة. نعم. اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، والراجح فيها والله أعلم أنه يحرم على المسلم أن يتصور الصور الفوتوغرافية إلا لحاجة، كالصور للجواز وللهوية وما تتطلبه الأنظمة كالصور للشهادة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من توثيق يطلب أو نحو ذلك، فإن هذا جائز إن شاء الله. وما عدا ذلك فلا يجوز، وإذا تصور الإنسان صورا مما يحتاج إليه وزادت عن الحاجة فإن بعض أهل العلم يقول يجب أن يتلفها، لأن الإباحة منوطة بالحاجة، وقد زالت الحاجة فتزول الإباحة. ويقول بعض أهل العلم لا بأس في أن يحتفظ بها، لأنه في الغالب يحتاج إليها، فكونه يحتفظ بها أولى من أن يتصور مرة أخرى. والأمر عندي واسع في هذا، والله أعلم، إن أتلفها فحسن، وإن أبقاها من أجل الحاجة لا من أجل الذكريات ونحو ذلك فلا بأس عليه. أما التصاوير التي ليست للحاجة فلا يجوز تصويرها ولا إبقاؤها في الدرج ولا تعليقها في البراويز. نعم.
صلى الله عليه وعلى أبوه حقيقة هذه السنة وبعد مجموعة من كبار السن من النساء بعد صلاة مزدلفة ترون الخروج منها طعم صافي الليل مر علينا.
يقول الأخ إنهم كانوا في مزدلفة وكان معهم ضعفة وخرجوا من مزدلفة قبل نصف الليل، فماذا علينا؟ لا يخلو الحال من حالين أو ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون قد أفتاكم من يعرف بالعلم عندكم بأنه يكفي في مزدلفة البقاء مقدار حط الرحل والصلاة، كأن كان مفتيكم من المالكية، وهذا هو المتقرر في المذهب وهو معروف بالعلم عندكم، فلا شيء عليكم إن شاء الله ما دام أنكم بنيتم على فتواه. وإن كنا نرى أن هذا مرجوح وأنه لا إذن في الانصراف قبل نصف الليل من مزدلفة، لكن ما دمتم بنيتم على فتوى من عرف بالعلم ولم تعلموا خلاف قوله، يعني لم تعلموا أن الراجح خلاف قوله، فلا شيء عليكم. والحالة الثانية أن لا تكونوا قد بنيتم ذلك على فتوى أو سمعتم فتوى لكنكم تعلمون أنها مرجوحة وأن الراجح خلافها، لكن تعذر عليكم البقاء بالكلية، فإنكم لا تستطيعون الوقوف بالسيارة لأن الجهة الأمنية تحرككم، ولا يستطيع بعضكم أن ينزل لأنهم لا يعرفون الأماكن أو لا يستطيعون السير، فالراجح هنا أنه لا شيء عليكم لأنكم قد عجزتم عن الواجب لغير مصلحتكم، فكان عندكم عجز. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومن أتى ببعض الواجب القادر عليه وترك بعضه لعجزه عنه فإن الراجح أنه لا شيء عليه. والحالة الثالثة أن لا تكونوا قد بنيتم ذلك على فتوى أو على فتوى هي مرجوحة عندكم وكنتم تستطيعون البقاء بوجه من الوجوه، لكنكم خرجتم لحاجة أنفسكم، فإنه يلزمكم دم كل واحد يذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم في مكة. نعم.
صلى الله عليه وسلم حججت هذا العام، ولكن لما كان يوم عرفة كنت في منزل النمرة بعد صلاة الظهر والعصر إلى صلاة المغرب، كان ذلك خارج حدود عرفة، فماذا علي؟
المعلوم أن مسجد نمرة يقع أوله في خط مائل وليس مستقيما خارج عرفة، فمن جهة يسار المسجد الذي خارج عرفة مسافة قصيرة، ومن جهة يمين المسجد الذي خارج عرفة مسافة كبيرة أكبر من المسافة التي على اليسار، ولذلك قلت الخط مائل وليس مستقيما. فمن وقف في أول المسجد وكانت اللوحات التي في داخل المسجد بينه وبين عرفة حتى الغروب، ثم انطلق من مكانه ولم يدخل عرفة، فإنه قد فاته الحج، جاهلا كان أو غير جاهل. أما إذا كان قد بقي في أول المسجد إلى الغروب ثم دخل بعد الغروب عرفة ثم خرج منها إلى المزدلفة فلا شيء عليه، وقد أدرك. وأما إن جلس في أول المسجد الذي هو خارج عرفة ثم دخل بعد العصر عرفة، ولو ليأكل ولو ليذهب إلى الحمام، لكن تجاوز الحد ثم رجع إلى مكانه قبل المغرب ثم انطلق من مكانه الذي هو خارج عرفة إلى مزدلفة، فقد أدرك عرفة وعليه دم على الراجح، لأنه وقف بالنهار ولم يجمع معه الليل. أما إذا كان قد وقف في المسجد غير أنه في داخل عرفة، فكانت اللوحات المعلقة في داخل المسجد بينه وبين القبلة، يعني عندما يستقبل القبلة ويرفع يديه لا يرى اللوحات خلفه وإنما يرى اللوحات أمامه، فهذا في داخل عرفة، فإذا خرج من هذا المكان بعد المغرب فقد أدرك عرفة ولا شيء عليه. نعم. أسأل
الله هذا يقول أنه حج وطاف طواف الوداع وجاء إلى المدينة وبعد يومين يعود إلى مكة ويعتمر، هل عليه طواف وداع آخر؟
الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يطوف طواف الوداع مرة أخرى إذا رجع إلى مكة، لكن إذا كانت نيته الرجوع عند خروجه من مكة فالأفضل أن يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج من مكة في المرة الثانية. لماذا قلت الأفضل؟ ليخرج من خلاف العلماء، فإن بعض الفقهاء يقولون من خرج بعد الحج من مكة وهو ينوي أن يرجع إليها وطاف للوداع قبل الخروج ثم رجع إليها، يجب عليه أن يودع مرة أخرى، فحتى يخرج من الخلاف الأفضل أن يطوف ويزداد أجرا. إذا ما خلاصة ما أفتي به؟ أنه لو رجع إلى مكة ثم سافر قبل أن يطوف طواف الوداع لا شيء عليه، ولو طاف قبل أن يخرج لكان هذا أحسن ليخرج من خلاف العلماء وليزداد أجرا بالطواف. نعم. ماذا قلنا؟ هذا مثل الذي قرأ فويل للمصلين وقال أنا ما أصلي، لأن الويل للمصلين. نحن نقول يجوز أن تطلب تسأل الدعاء من الرجل الصالح الحي الحاضر من غير أن تعتقد أنه لا يستجاب لك أنت، ومن غير أن تتقرب له بشيء. فالذي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي أو اسأل الله أن يشفعك في وهو بقبره، ذهب إلى حي أو إلى ميت، ذهب إلى ميت، وهذا لا يجوز أن يفعله الإنسان. نعم. ولكن إذا صليت، إذا دعوت، إذا تصدقت، ارفع يديك وقل يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أتوسل إليك بدعائي وأتوسل إليك بما عملت، إن عملته لك خالصا أن ترزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيك، هذا المشروع وهو سهل. فتتعجب من بعض المؤمنين كيف يترك المشروع إلى الممنوع. فالحمد لله الذي يسر لنا الدين وأوضحه لنا وجعلنا على بصيرة فيه. نعم. من ترك الصلاة في غابر الزمن من عمره ثم أنعم الله عليه فصلى، ما الذي يلزمه بالنسبة للصلوات الماضية من بلوغه إلى أن صلى؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول إن تارك الصلاة كسلا كافر ليس من المسلمين، فإذا أنعم الله عليه فصلى صار مسلما، والإسلام يهدم ما كان قبله، فلا يجب عليه أن يصلي الصلوات الماضية، بل إن الله من كرمه يبدل سيئاته حسنات، فيجب عليه أن يحافظ على صلواته الحاضرة والمستقبلة، ويحسن به أن يكثر من النوافل. وقال بعض أهل العلم إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، غير أنهم رأوا أن القضاء يسقط عنه إذا زاد وصار كثيرا للمشقة الزائدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، فإذا صلى وجب عليه أن يقضي ما فاته، ولو أن يصلي مع كل فرض حاضر فرضا قضاء حتى يفرغ مما مضى. والذي أرجحه أن تارك الصلاة كسلا قد فارق حزب المؤمنين، فالعهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فإذا صلى عاد إلى حوزة المسلمين فمرحبا به، يفرح الله به ويفرح به المؤمنون وهنيئا له، ولا يلزمه أن يقضي ما فاته من الصلوات. نعم.
صلى الله عليه وسلم عاهم ويفصل القرى بأن يكفنا في الناس إحرامه بعد موته.
إذا كان الإحرام نظيفا ولم يتعلق بذلك اعتقاد تخفيف عذاب أو نحو ذلك، وزيد عليه لباس ثالث، فلا أرى حرجا في ذلك. أما أن يكون اللباس متسخا أو يقتصر عليه وهو قطعتان، فهذا خلاف السنة في الكفن، أعني كفن الرجل. وأما أن يكون ذلك الاعتقاد أن ذلك يذهب عذاب القبر أو يخفف عذاب القبر، فهذا لا يجوز، لأن هذا الاعتقاد غير صحيح ولم يدل عليه دليل. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل بلادنا إذا ذهب الحاج إلى الحج رفعوا على بيته عالم أبيض كما هم على الفعل.
هذه عادات دخلت على بعض المسلمين، وبعض المسلمين من عاداتهم أن يغيروا لون البيت إذا حج حاج منهم، وقد يحرصون على الأبيض ويطلون الجدر الخارجية بالبياض، وبعضهم يكتبون على البيت: حج مبرور وذنب مغفور، وبعضهم يضعون الأعلام لأربعين يوما فوق البيت للدلالة على أن هذا البيت قد حج منه حاج، وكل هذه الأمور غير مشروعة، فإنها وإن كانت من عادات الناس إلا أنها متعلقة بعبادة، فلا يجوز فعلها إلا بدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وعندما رجع إلى المدينة ما غير أهل المدينة بيته ولا وضعوا الأعلام على بيته ولا أمر بهذا، والفرح هو بالسنة وبرجاء قبول العمل. وأقبح من هذا أن بعض الناس يستقبلون الحاج في المطار بالموسيقى، وفرقة موسيقية واقفة عند المطار، وأول ما يخرج تصدح الموسيقى بالسلام، وهذا منكر، وإن رضي به أخشى أن يكون ذلك علامة على عدم قبول حجه. ولربما تجاوز بعض الناس أيضا فرقص النساء، فرحا بعودته أمام الرجال وقد لا يكن من محارمه أيضا. أمامه. وكل هذا يا إخوة مما دخل على المسلمين مما لا يجوز. والصفاء هو في العودة إلى السنة. نعم يا إخوة، الذين يتكلمون بالعواطف ويريدون جماهيرية من الناس ويريدون من الناس أن يقبلوا عليهم ولا يتكلمون بعلم، يقولون لماذا تشددون على الناس؟ دعوا الناس يفرحون ودعوا الناس يفعلون. نحن والله نحب الفرح للناس، الفرح الجائز، لكن والله ما كنا لنغشه. والله الذي لا إله إلا هو، لو علمت أن قول الحق يجعل الناس ينفضون عني لقلته، ولو علمت أن التساهل عن الحق بشعرة يجعل الناس يقبلون على مجلسي لما تجاوزت الحق لحظة، لأن الله أوجب علي أن أنصح للمؤمنين، ولأني أعتقد اعتقادا جازما أن من مقتضى حبي للمسلمين أن أدلهم على ما أعلم أنه يوصلهم إلى الجنة، وأن أحذرهم مما أعلم أنه يقودهم إلى النار، أو مما يقدح في ديانتهم أو ينقص من أجورهم. فلا تلتفتوا يا إخوة إلى الذين يتلاعبون بعواطف الناس ويتساهلون، وفتاواهم ما يطلبه المستمعون. فهؤلاء والله لا ينفعون الأمة بشيء. والمفتي هو لا يملك الدين يعطي حلالا أو حراما، المفتي موقع عن الله، مخبر عن حكم الله بحسب علمه. وكما قال الحكماء: صديقك من صدقك لا من صدقك. فصديقك الذي إذا رأى خطأ قال هذا خطأ، أما الذي يضحك لك ويقول من طيب طيب وهو يعتقد أن هذا خبيث لكن يريد أن يكسبك، فهذا ليس بصديق. أنا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي كل من يتكلم في الدين إلى التوحيد والسنة وإلى لزوم الحق، وأسأل الله أن يكفي المسلمين شر كل من يتساهل في الدين ويدل الناس على غير الحق رغبة في دنيا أو جاه أو مال، عياذا بالله من ذلك. وأسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينير بصائرهم، وأن يعيننا جميعا على الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وإني أسأل الله لنفسي ولإخواني الذين يتكلمون أمام الناس أن يرينا الحق حقا ويرزقنا العمل به وبيانه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والتحذير منه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.